أنتم برفقة SBS عربي 24.
قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
أسدود رح تشوفها حاضرة في كل تفاصيل بيتي، ترمي المطردات لأنه أمي اللي عاملة لي إياها، فرح تلاقي مطردات مكتوب عليها أسدود، كتب عربية أسدود.
بفنها وتصاميمها وتطريزها تسعى لإحياء قريتها الفلسطينية التي مسح وتغير اسمها من الخريطة. أنا علاء التميمي، وهذه قصة المهاجرة الفلسطينية دانا البطراوي.
دانا البطراوي هي بنت من فلسطين، من غزة، نشأت كل حياتها في المملكة العربية السعودية. اجت على استراليا من تقريبا شي 3 سنوات. كانت 3 سنوات صعبين لانه كان من بداية بانديميك، تواجد في بلد جديد وبيئة جديدة مع كل الاغلاقات مع الكوفيد كان تحدي كثير كبير. التحدي الاكبر انه يكون الواحد يعرف ويفوت في المجتمع، لانه كان التباعد والعزل وهي الشغلات كانت كتير صعبة في أول السنوات.
حضرتك ما شاء الله متعددة المواهب زي ما بيقولوا، حضرتك فنانة، رسامة، تشكيلية، بالإضافة لأنه أنت تتقنين أيضا فن السنارة وأيضا عمل اللوحات عن طريق الخيوط، تشاركين في تعليم الأطفال باللغة العربية. يعني هذا الكوليكشن الكبير ما شاء الله، من وين جنته وقطف ثماره دانا البطراوي؟
بخصوص التطريز، وأمي بتحب التطريز، بتحب الخياطة وهاي الأمور. إحنا عائلة فيها عدد بنات كبير، فكنا دائما بنحب نقعد مع أمي ونتعلم منها كيف نطرز، كيف نشتغل السنارة أو نشتغل هاي الشغلات، فكان في متعة في هذا الشيء. أما من ناحية الرسم، فإحنا برضو في عنا اهتمام كتير كبير في الرسم، وبابا كان بيشجعنا دائما من خلال إنه هو يساعدنا عن أساسيات الرسم ويعلمنا، وهو كتير بعرف يرسم بشكل كتير كبير. بحكي إنه هذا الأساس قدرت إني أخده من أهلي. واللغة العربية بقدر أحكي إنها هذه نمت معي مع الوقت. أنا قارئة جيدة إلى حد ما أتوقع. لما أجيت على أستراليا كان إحدى مخاوفي للأمانة إنه أنا عندي كان طفل أول ما أجيت كان عمره سنة، إنه يفقد اللغة العربية. أنا ما كنت بدي يوصل لمرحلة إنه حدا يحكي معاه بالعربي ما يقدر يرد عليه، ما بدي ما يعرف تراثنا والفن والثقافة تبعتنا والأغاني تبعتنا. هون بلشت أحس إنه أنا في عندي أسلوب ورسالة للأطفال ما أنا ممكن أوصلها من خلال اللغة العربية.
خبرني شو طريقتك لتحبيب تعليم الأطفال اللغة العربية؟ طريقة دانا البطراوي.
أنا اللي بعمله إني ما بحسسهم إنه هذا درس، يلا ألف باء تاء. هي بتكون عبارة عن جلسة غناء، رقص ورسم وكل إشي هم كطفل حيستمتع فيه. ولما يكون العمر الأكبر التينيجرز وهيك، بحاول إني أقعد معهم أحكي معهم لاهتماماتهم. الرسم والمتعة هي اللي بتخلي الطفل يقبل اللغة اللي غير مستخدمة هو بيشوفها، وحتى للأسف أحيانًا في البيت نفسه ما بتكون مستخدمة.
حضرتك أيضًا من هواياتك الفنية زائد الرسم، أيضا هناك التطريز وأيضا الديزاين، كان لك تفاعل ومشاركة جيدة في حكايات وطن الفلسطينية، الفعاليات التي أقيمت في سيدني وأيضا في ملبورن. خبرينا عن تجربتك في هذا الموضوع.
صراحة تجربتي في حكايات وطن كانت هي أول عمل فني أكون مشاركة فيه بهذا الحجم في أستراليا. كنت مسؤولة عن اللباس الفلسطيني التقليدي. أنا كتير بحب التطريز، ولكن قدرت أني أدخل في تفاصيل وأمور ما كنت أتخيل أني أنا رح أوصل لهذه الأبحاث. كنت أجمع التواب الفلسطينية، وكنا حريصين على أنه تكون شغل يدوي مش ماكينات وقديمة، فكنت أجمعهم وأمسك كل توب وأحاول أني أطلع الغرز اللي فيه وأفهم هو من أي مدينة وكيف أنا ممكن أقربه، لأنه يكون مثلا هو هذا التوب أنا شايفاه أنه فيه كتير أشياء بيت لحم، ولكن بدي أخليه أكتر يظهر بمظهور البيت لحمي من خلال الهيد بيس ما كنت ألاقي، فكنت أضطر أني أنا أشتغل هاي الشغلات بشكل يدوي. أشتغلت قطع الرأس، قطعت بعض الأشياء، طرحة العروس والألوان، تركيب الألوان، كسر اللون، هاي كلها موجودة في تراثنا وفي فننا الفلسطيني. كان رحلة كتير ممتعة، إنه حتى تشوف كيف مثلا الشرو موجودة هي في كل مدن فلسطين، ولكن تختلف من مدينة إلى أخرى. فبتلاقي المدن الفلاحية استروا فيها أحياناً إلى أكثر من شكل، فعندهم شكلين عند الفلاحين. أما عند المدن، المدن بتلاقيهم عندهم الثرو شكلها في التطريز مقطوفة وجاهزة مخدينها مريحين. الصيادين كان عندهم الثرو بشكل برضو مختلف، لأنه كل منطقة في فلسطين هم عندهم تاريخ وعندهم حرفة، فكل حرفة بتأثر. من الأشياء اللي برضو كانت صادمة إلى حد ما إلي، أنه مش كل مدن الفلسطينية والقرى هي أثواب مطردة. في مدن زي عكا مثلا تعتمد على الخامات، على اختلاف الخامات بين الحرير والكتان وهي الشغلات، وبرضه النسيج المطبوع بشكل يدوي. احنا عندنا هذا الفن، وكل توب بحكي عن تاريخ وبحكي عن أصل وبحكي عن فن وثقافة حتى طبقة اجتماعية لهذه السيدة اللي ترتدته. وبنشوف على مر السنوات كيف التطريز تأثر في فلسطين. مثلا بعد النكبة كان في توب بتلاقيه مطرز محطوط عليه أعلام فلسطين، لأنه كان ممنوع يرفعوا الأعلام الفلسطينية في هذاك الوقت، فكانوا السيدات يرتدوه. كنت تشوف مفتاح العودة، هذا ما بعد النكسة وما بعد النكبة، بتشوفه في التواب مطرز.
حكيتي أيضا أنه أنت اشتغلتي في الجرافيك ديزايننج في الفعالية.
صحيح صحيح، أنا أصلا مصممة جرافيك، بشتغل أزا فريلان. كان إحدى المهام الموكلة إلي أنه قدمت أكثر من شعار كله هم بالتطريز الفلسطيني مع اللون الذهبي، عشان هو لون الليرات، لون حيطان القدس، لون القدس القديمة، لون القبة. هون أنا بنيت الهوية بشكل مطرز.
أستاذة دانا، بسم الله ما شاء الله متعددة المواهب، هل تعتقدي أنه طبيعتك في خلال هذه الثلاث سنوات انخرطتي سريعا في الجالية العربية ومن خلال فنك، هل هذا ساعدك الانخراط وكسر حواجز، خلينا نقول الوحدة في هذا المكان؟
صحيح، أنا دائماً عندي فكرة المبادرة والمساعدة، خصوصاً إذا شيء حيكون بخدم فن أو ثقافة عربية.
طيب أستاذ دانا، أنت حضرتك بالأصل من فلسطين، من منطقة اسمها أسدود، وعشت طول حياتك بالمملكة العربية السعودية، والآن هاجرت إلى أستراليا. ماذا تعني لك أسدود، البلد الذي جاء منها أهلك، جذورك؟
أسدود راح تشوفها حاضرة في كل تفاصيل بيتي، على الرغم أنه أنا زوجي مش من أسدود، من منطقة اسمها عتيلي في طول كرم، ولكن كثير من المطردات، لأنه أمي اللي عاملة لي إياها، فراح تلاقي مطردات مكتوب عليها أسدود، كتب عربية أسدود.
أستاذة، أين هي أسدود الآن؟
حاليا هي موجودة بقايا أسدود في البلدة القديمة، ولكن تم بناء ميناء على البحر باسم أسدود، ولكن أسدود هي لسه موجودة فينا إحنا أولادها وأحفادها، حتى لو ما عمرنا شفناها، ولكن لسه تم نحكي عنها زي كل قرى فلسطين.
يعني هذا يعني، آسف على المقاطعة، هل هذا يعني أنه بلدة أسدود انمسحت عن وجه الخريطة وأصبحت ميناء خلاص، ما عاد هناك تراث، ما عاد في بيوت؟
بقايا، لا يوجد أي شيء.
سكان أسدود ما عادوا يسكنوا فيها ولا يقطنوا فيها، صحيح؟
لا، إحنا مهجرين ما بين غزة والضفة. أنا معي هوية غزة، في بعضهم بتلاقيهم في الضفة، في بعضهم في مصر، الشتات الفلسطيني.
نعم، كيف تؤرخين أو تثبتين هذا الإرث لمدينة أسدود من خلال أعمالك أستاذة دانا البطراوي؟
أسدود تعتبر مدينة صغيرة مش كثير معروفة، ولكن حتى في الأرشيف الفلسطيني التطريز، لما تفوت تشوف التطريزات، يعني بتلاقيها لها عدد تطريزات تحت مسمى أسدود. هذا ممكن بسبب أن أسدود كانت على البحر، فكانوا البعض يشتغل في الفلاحة والبعض يشتغل في البحر، فكانوا النساء متفرغين للتطريز.
يعني نقدر نقول أنه أسدود كمدينة مسحت من على الخريطة؟
لا، هي متواجدة حاليا باسم أسدود، ولكن مش على أنقاض البلد القديمة، هي موجودة بواقي منها، في باقي منها خان، باقي منها مدرسة البنات، باقي منها بعض البيوت، ولكن مش كامل، يعني تعرف اللي هو مجرد بقايا جدران. هاي البلد القديمة، ولكن هم تم بناء الميناء على بعد شوي على البحر دايركت، لأن الجود كانت مش على البحر بشكل تام، يعني تمام، كان في إلها جزء لجوة.
الآن أستاذة دانا، كيف تثبتين أسدود ها هذا الإرث لمدينة أسدود التي تقريبا شبه ذابت من على الخريطة لأبنائك كما ذكرتي للجيل القادم؟
أسدود أول شيء تبقى حاضرة من خلال زي ما حكيت أبنائها وأحفادها، إنه إحنا نضلنا نحكي إنه إحنا من فلسطين غزة أسدود. أنا هيك دائما بعرف عن نفسي، وهيك أنا علمت ابني شيء لطيف، إنه إحنا حتى الجيل اللي هو مش بس أنت فلسطيني ولا بس أصلك فلسطيني ولا أصلك من هون أو من هون، لا نحكي القرى المهجرة بأسمائها، نحكي بأسمائها العربية مش الأسماء اللي تم تغييرها عشان تضلها حاضرة. أما من ناحية الفن فأنا بشوف إنه أنا بخلد مش بس أسدود، بخلد كل المدن الفلسطينية، من خلال أنه أنا لوحاتي كلها بتحكي عن التوب الفلسطيني، عن المرأة الفلسطينية، عن الكوفية متواجدة بشكل كثير كبير في لوحاتي. دائماً في رسالة مبطنة في اللوحات، لأنه أنا أؤمن أنه هاي اللوحات هي اللي راح تخلي شخص ممكن ما سمعت كل إشي يجي يحكي لي شو هاي معناها أو ليش أنت عاملة هيك. فهون بكون في رسالة ودغتي الفنية وصلت لهدفها.
كمهاجرة جديدة صار لك 3 سنوات هنا في أستراليا، كيف ترين المناخ الفني في أستراليا وبين قوسين العربي؟
في سيدني بصراحة ردود الفعل جدا مبهجة. أنا في عندي بعض الأشياء مثلا مكتوبة باللغة العربية، بيهتموا باللغة العربية، بيهتموا إنهم يعرفوا ويفهموا. حتى الجيل الصاعد من الأصول العربية جيلنا بتلاقيه لما يشوف لوحة أو يشوف مثلا أنا دايما بلبس كوفية بندانة على راسي وأنا طالعة أو أنا برسم، فلما حدا يشوفها ويجي يحكي معي يعرف إنه أنا فلسطينية، بيكون من الجيل الصغير وبحاول إنه يسأل ويحكي. في عندهم اهتمام مبهج حتى في الكتب اللي اليوم موجودة تنتج الآن من مثلا الأردن، من الإمارات، للكتاب الفلسطينية في الشتات عموما. في كتب جدا رائعة للأطفال تحكي بشكلهم، بلبسهم، بلغتهم. إحدى الأشياء اللي أنا مثلا حريصة جدا عليها أني دائما أعرف الناس على الكتب العربية.
بدي أسألك، والدك يعني خرج من فلسطين وبعدين انتقلتم إلى المملكة العربية السعودية لفترة طويلة من حياتكم، ثم قررت مع زوجك للانتقال إلى أستراليا للهجرة ومن ثم الاستقرار. هل كتب على الفلسطيني الهجرة والتنقل بين البلاد؟
كتب على الفلسطينيين الشتات،
وتعود على هيك صحيح؟
كتب علينا الشتات. احنا عائلة مكونة من 5 بنات، أهلي والدي بسكنوا في المملكة العربية السعودية حتى الآن، أختي الكبرى في أمريكا، أختي الثانية في تركيا، أختي الثالثة في غزة، أختي الرابعة في الضفة، وأنا في أستراليا. فهاي قصة أي عائلة فلسطينية، في كل مكان منا شخص. للأسف هذا شيء جدا جدا مؤلم.
أستاذة، يعني من خلال تجربتك 3 سنين قدرتي أنك تتعاملي مع هذا الوضع الجديد، أديه هذا شكل تحدي ممكن تنقلي لأي مهاجرة جديدة ستصل إلى أستراليا لتتأقلم وتعيش وتتجاوز أي حاجز نفسي وثقافي هنا في أستراليا؟
أنا بشوف كثير من النساء خصوصا بيجوا من الخليج ما عندهم تقبل لاختلاف الوضع، بتلاقيهم دائما لا انا بدي ارجع. اذا انت خايفه على اولادك فان البذره صالحه تنمو صالحه، ركزي على مثلا ايش بصير في البيت، ركزي على بيتك، على التربيه الصحيحه، من غير ما انه تخلي الخوف والهلع يسيطر عليك.
نعم. طيب خلاصه تجربتك في هذه الهجره، خلينا نقول الغضه الى حد ما، بماذا تصفينها استاذه دانا البطراوي؟
بصف هجرتي بانها تحدي جميل وموجع. موجع ممكن لأنه بشتاق لأشخاص، لنكهات، لكثير أمور في مسقط رأسي السعودية وبرضه في وطني فلسطين. وأستراليا بلد مختلفة تماما، يعني أنا أول ما أجيت كنت دائما لما يحكوا لي كيف أستراليا، أحكي لهم أنا حاسة حالي في كوكب تاني، بلد شوي غريبة يعني. فكنت أحكي لهم هذا عالم موازي، أنتوا شتاء إحنا صيف، إحنا صيف أنتوا شتاء. بعد أستراليا أعطاها اختلاف، أعطاها جمال، أعطاها هدوء. وأكثر شيء أنا ممتنة له في أستراليا ما أعطتنا الحرية والأمان والتواجد والاحتواء في أرضها الواسعة، ولا ننكر حق السكان الأصليين في هاي الأرض، ولكن أكثر شيء أنا ممتنة فيه هو تعدد الثقافات. في أستراليا قدرت من غير ما أسافر فعلياً أنا أتعرف على ثقافات ولغات وديانات وأفكار جدا مختلفة، وعلمتني التقبل، علمتني كيف ما أنا بدي الناس يتقبلوني أنا لازم أتقبل الغير وأتقبل وأكون أكثر فتاح وكيف يسموها محبة، أكون سعيدة عيد هاي الديانة وهاي الديانة وهاي الديانة وهاي الطائفة وهاي الطائفة.
الأستاذة دانا البطراوي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات في مسيرة حياتك وهجرتك أيضا، شكرا جزيلا.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.